هذا الحديث فيه فوائد لم تسبق نتكلم عليها. قول حتى إذا كنا بسرف أو قريبا منها. سرف اسم موضع قريب من التنعيم، يعني أنهم شارفوا على مكة. وقولها حضت، هذه جواب الشرط، فدخل وأنا أبكي، فيه دليل على جواز البكاء للإنسان إذا فاته ما يحب، كما أنه يبكي إذا حصل عليه ما يكره. فسبب البكاء إما فوات محبوب وإما حصول مكروه. وقد يبكي الإنسان من حصول محبوب، كما بكى أبي بن كعب رضي الله عنه حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن، فقال: أو سماك لي؟ أو سماني لك؟ قال: نعم. فبكى رضي الله عنه. قالوا: هذا بكاء من الفرح. فأسباب البكاء متعددة. وقوله أنا فستي، تقول يعني الحيضة، فيه دليل على فائدتين لغويتين. الفائدة الأولى جواز إطلاق النفاس على الحيض، لأن أفصح الخلق تكلم بذلك. والثاني أن الأكثر والأغلب في لسان العرب أن النفاس غير الحيض، ولهذا احتاج إلى أن تفسر يعني الحيضة. أفهمتم؟
نعم.
طيب، أما إذا قل حيض ونفاس فواضح أن الحيض غير النفاس، ومن فوائد الحديث أيضا أن الحيض كان على بنات آدم من أول الأمر، وليس كما جاء في بعض الإسرائيليات أن أسبابه من نساء بني إسرائيل، لقوله: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. والمراد بالكتابة هنا الكتابة القدرية وليست الكتابة الشرعية. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن نتأسى به فيه، وهو التسلية، تسلية الإنسان بما يصيبه من الأحزان، فإنه إذا سلي بذلك سري عنه وزال عنه الألم. وجه التسلية عقيل. إيش؟ نعم، أنه قال إن هذا أمر، إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني ليس خاصا بك. ومعلوم أن الإنسان يتأسى بغيره ويتسلى به، فلهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وتقول: الخنسة في رثاء أخيها صخر، فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. وما يبكون مثل أخي، ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى في قوله: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني العادة إذا أن الإنسان إذا اشترك معه غيره في عذابه أو عقابه نفعه ذلك وتسلى به، لكن أهل النار لا ينفعهم هذا، نسأل الله يعيذنا وإياكم منها.
آمين.
ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الحائض تفعل كل الأنساك، الوقوف بعرفة وبمزدلفة وبمنى ورمي الجمار وغيرها، لكن لا تطوف بالبيت. وهنا لم يذكر السعي، ولكنه قد جاء ذلك في رواية مالك رحمه الله في الموطأ، قال: ولا بين الصفا والمروة. وكما يدل عليه السياق السابق في صحيح مسلم أنها قالت أنها لم تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وهذا أمر معلوم، لأنه لا يمكن الطواف بين الصفا والمروة إلا بعد الطواف بالبيت. منها اشتراط الطهارة للطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غير أن لا تطوف البيت حتى تغتسل، ولم يقل حتى تطهر من الحيض، فدل هذا على أنه لا بد من الطهارة للطواف، وهذا هو الذي عليه الجمهور أن الطواف لا بد فيه من الطهارة. ولكن من أي شيء، من أي طهارة؟ هل هو من الطهارة الكبرى كطهارة الحيض وطهارة النفاس، أو من الطهارة الكبرى والصغرى؟ هذا محل خلاف. الجمهور على أنه من الطهارتين جميعا، وأنه لا يصح الطواف بالبيت إلا بوضوء. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يجب الوضوء في الطواف. واعتماد الجمهور على حديث ابن عباس المشهور: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. لكن هذا إنما صح موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه. ويحتمل عدة احتمالات: أنه صلاة في ثوابه وفضله وإغنائه عن تحية المسجد وما أشبه ذلك، لا أنه يشترط له ما يشترط للطهارة للصلاة، ولهذا قال: إلا أن الله أباح فيه الكلام، مع أن الله أباح فيه الكلام وغيره مما يحرم في الصلاة. وهذا مما يدل على أن الحديث ليس لا يراد به عمومه، حتى وإن كان نعم حتى وإن كان عن ابن عباس، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا صح. ولا شك أن الطواف على الطهارة والأولى والأكمل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على طهارة بلا شك، بدليل أنه طاف ثم صلى خلف المقام ولم ينقل عنه أنه توضأ. لكن كوننا نجعل ذلك شرطا حتى في أضيق الأحوال يتوقف الإنسان في هذا. يعني مثل لو أن امرأة في طواف الإفاضة في مثل هذا الوقت حصل عليه حدث أحدث بريح أو ببول أو بغيره، ثم خجلت واستمرت في الطواف، ثم جاءت بعد أن رجعت وحلت من إحرامها وبعد أن حلت من إحرامها ورجعت إلى بلدها تقول إنه حصل لها كذا، فإن الإنسان سوف يجد حرجا لو قال لها: إن طوافك لم يصح ولا بد أن ترجعي بما بقي من إحرامك إلى مكة لتطوفي. أما في حال السعة فلا شك أنه لا ينبغي للإنسان أن يصلي أن يطوف بلا وضوء. ومن فوائد هذا الحديث غير ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطلق على الهدي أضحية، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، ضحى عن نسائه بالبقر، وإنما أطلق على الهدي أضحية لأنه يذبح في ضحى يوم العيد. وأما من ذهب إلى أن هذا إلى أن في هذا دليلا على أن الحاج يضحي ففيه نظر، لأنه لو كانت الأضحية مشروعة للحاج لكان أول من يقبلها من الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فيتعين أن يحمل قول ضحى أي ذبح الهدي عن نسائه ضحى يوم العيد ولم يتأخر في ذلك. ونوع الهدي الذي ضحى به عن نسائه هو البقر. وهل يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان مطالب بأن يهدي بأن يهدي يقول: هل في هذا الحديث ما يدل على أنه يجب على الزوج أن يهدي عن نسائه؟ الجواب: لا، لكنه لا شك أنه من حسن العشرة أن يهدي عن نسائه. نعم.